السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس التاسع من مجالس تهذيب التهذيب، والمجلس الرابع من فوائد وقواعد العلل للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: خاء دال سين. أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد السلمي أبو علي ابن أبي عمرو النيسابوري قاضيها، أي قاضي نيسابور. روى عن أبيه والحسين بن الوليد القرشي والجارود بن يزيد العامري وغيرهم أو غيرهم، وعنه البخاري وأبو داود والنسائي ومسلم في غير الصحيح، وأبو حاتم وأبو عوانة وزكريا السجزي وصالح جزرة وأبو حامد بن الشرقي وأبو حامد بن بلال البزار وأبو بكر بن زياد الفقيه وأبو بكر بن أبي داود وأبو بكر ابن أبي داود وابن خزيمة. قال النسائي: لا بأس به، صدوق قليل الحديث. وقال أبو عمرو المستملي: مات ليلة الأربعاء لأربع خلون من المحرم سنة 58 و200. وخيل إلي أنه امتلأ الميدان من الخلق، أي في حضور جنازته. قلت: وقال الكلاباذي فيه السلمي مولاهم، أي أنه ليس سلمي الأصل بل هو مولا لهم. وقال مسدد بن قطن: ما رأيت أحدا أتم صلاة منه، وأمر مسلم بالكتابة عنه. مر بنا أن رسم مسلم في الثقات هو أن يقول: اكتب عنه. إذا قال ذلك فهو يوثق المكتوب عنه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأمر مسلم بالكتابة عنه. وقال النسائي في أسماء شيوخه: ثقة. وكذا قال مسلمة. وزعم الجياني في أسماء شيوخ ابن الجارود أنه مات سنة 55، أي 200، وقيل 60، والأول هو المعتمد، أي سنة 58 و200. نعم، ماذا عندكم في هذا؟ أبو زيد والبداني والصقلي يقولون ثقة. طيب، وأم أفنان تقول صدوق. في أحد آخر له قول؟ طيب، ومبيا تقول صدوق. بدروني يقول ثقة. صحيح هذه من التراجم التي الأمر فيها قريب جدا بعضها من بعض، أي القول فيها بأنه صدوق أو القول بأنه ثقة، الأمر محتمل. لذلك تختلف أنظار العلماء في الجمع أو في الترجيح في هذا الراوي في مثله. فالنسائي نفسه مرة قال فيه صدوق ومرة قال فيه ثقة، ومسلم رسمه في الثقات عموما سواء كان ثقة أو صدوق يقول اكتب عنه، فليس في كلمة مسلم تمييز بين الثقة والصدوق. ومسلمة قال ثقة، فالأمر فيه قريب. طيب أخونا البداني يقول قال عنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ثقة من رجال الصحيح، وكذا قاله في ضعيف أبي داود. عليكم السلام ورحمة الله. إيه صحيح. وكذلك الذهبي، الذهبي قال فيه ثقة لكن الحافظ بن حجر قال فيه صدوق. لذلك وهذا بسبب اختلاف كلمة النسائي فيه رحمه الله، فمرة قال فيه صدوق ومرة قال فيه ثقة. وعلى كل الأمر قريب إن شاء الله. تفضل يا أخ أحمد. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. طيب أخونا الصقلي يقول لا يكون أيضا قال فيه الحافظ أنه صدوق لقلة حديثه؟ لا، ليش شرط قلة الحديث، ربما يكون الشخص جبل ثقة لكن ليس له حديث كثير، هذه ليس شرطا. قلة الحديث إذا عرف الشخص وعرفت درجته ومكانته أنه حافظ وأنه ثقة فلا يؤثر فيه قلة الحديث. هذه قلة الحديث تؤثر عندما لا يعرفونه، إذا لم يعرفوه تؤثر عليه قلة روايته. نعم، قلة روايته. نعم صحيح، صحيح قلة حديثه سبب من أسباب قلة كلام أهل العلم فيه، لا شك في هذا والله أعلم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله سين أحمد بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي يكنى أبا عمرو وهو مشهور بكنيته يأتي. أحمد بن الحكم البصري هو ابن عبد الله بن الحكم يأتي أيضا. سين أحمد بن حماد بن مسلم بن عبد الله بن عمرو التجيبي أبو جعفر المصري مولى بني سعد من تجيب، وهو أخو عيسى بن حماد زغبة. روى عن سعيد بن أبي مريم وسعيد بن عفير ويحيى بن بكير وأبي صالح عبد الغفار الحراني وغيرهم. روى عنه النسائي فيما ذكر صاحب النبل أي بن عساكر وأبو بكر بن أبي الموت وأبو سعيد بن يونس والحسن بن رشيق وأبو القاسم الطبراني وعدة. قال النسائي صالح، وقال ابن يونس توفي يوم السبت لخمس بقين من جماد الأولى سنة 96 و200، وكان ثقة مأمونا بلغ 94 سنة. قلت كلام للحافظ ذكره النسائي في شيوخه وأخرج له الحاكم في المستدرك. نعم. تفضلوا، ماذا تقولون في هذا؟ طيب البداني يقول صدوق. ابن يونس المصري توثيقه جيد، توثيقه جيد ومعتمد. نعم. وفنان ومبية تقولان صدوق، والبدروني صدوق، وأبو زيد ثقة، والصقلي صدوق. هذا كالذي قبله، اختلفت أنظار أهل العلم فيه. فالإمام الذهبي رحمه الله قال فيه ثقة مأمون، فاعتمد ما قاله ابن يونس. وأما الحافظ بن حجر فأنزل رتبته فقال فيه صدوق. أما كلمة صالح من الإمام النسائي رحمه الله، فعلمنا فيما تقدم معنا من دروس أن كلمة صالح ثناء من النسائي على دينه، لكن اعتمدنا ما قاله ابن يونس ثقة مأمون للثناء على حفظه، أو بذلك عرفنا حفظه. وذكر أيضا الحافظ بن حجر أن الحاكم أخرج له في المستدرك، كأنه يشير إلى أن الحاكم يوثقه توثيقا ضمنيا. على كل، الأمر في هذا كالذي قبله، من أهل العلم من يوثق ويقول ثقة اعتمادا على ما ذكره ابن يونس، ومنهم من يقول صدوق، والظاهر من تصرف الحافظ بن حجر رحمه الله أنه اعتمد، أنه لم يعتمد على كلام ابن يونس تماما، فأنزل رتبته قليلا إلى رتبة صدوق. وذلك والله الله أعلم لما قاله النسائي فيه أو صالح، واكتفى بهذا. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: خاء سي سي هذه، أو سين ياء هذه، تعني النسائي في اليوم والليلة. خاء البخاري في صحيحه. أحمد بن حميد الطريثيثي أبو الحسن ختن عبيد الله بن موسى، يعرف بدار أم سلمة، كان من حفاظ الكوفة. روى عن حفص بن غياث وابن فضيل والأشجعي وأبي بكر بن عياش وغيرهم. روى عنه البخاري والنسائي بواسطة محمد بن يزيد الآدمي وأبو إسماعيل الترمذي وحنبل بن إسحاق. وكتب عنه يحيى الحماني وأبو حاتم الرازي، وقال كان ثقة رضا، وقال العجلي ثقة، وقال مطيا مات سنة 20 و200. قلت: لقب بدار أم سلمة لأنه جمع حديث أم سلمة، وغلط الحاكم فيه فقال جار أم سلمة. وأما ابن عدي فقال كان له اتصال بأم سلمة، وقال مطيا في تاريخه كان يعد من حفاظ الكوفة وكان ثقة، توفي سنة 29 و200. وقال أحمد بن صالح المصري ثقة، وقال الخطيب هو من حفاظ الكوفيين ومتثبتيهم. روى عنه أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي خيثمة، وذكره ابن حبان في الثقات. نعم، ماذا تقولون في هذا؟ طيب، أم أفنان تقول ثقة الحافظ. نعم. الصقلي يقول ثقة الحافظ، والبداني كذلك، والبدروني كذلك، بقي أبو زيد. نعم، الأمر كما ذكرتم هو ثقة الحافظ، والكلام واضح في هذا فيما يظهر. طيب، ثم قال الحافظ رحمه الله أحمد بن أبي الحواري هو أحمد بن عبد الله بن ميمون، زاي أربعة، حرف الزاي رمز إشارة إلى جزء القراءة خلف الإمام للإمام البخاري، والأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كل هؤلاء أخرجوا له. أحمد بن خالد بن موسى ويقال ابن محمد الوهبي الكندي أبو سعيد ابن أبي مخلد الحمصي، روى عن محمد بن إسحاق وشيبان ويونس بن أبي إسحاق وغيرهم، روى عنه البخاري في جزء القراءة وغيره، والذهلي وعمر بن عثمان الحمصي ومحمد بن عون ومحمد بن المصفى وعمران بن بكار وأبو زرعة الدمشقي، ونقل عن يحيى بن معين أنه ثقة، أي نقل أبو زرعة الدمشقي عن يحيى بن معين أنه ثقة لوثقه، وقال ابن أبي عاصم مات سنة 1420. قلت وقال أبو زرعة الدمشقي سنة 15، وقال الدارقطني لا بأس به، وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، وذكره ابن حبان في الثقات، ونقل أبو حاتم الرازي أن أحمد امتنع من الكتابة عنه، ووقع في كلام بعض شيوخنا أن أحمد اتهمه، ولم أقف على ذلك صريحا والله أعلم. نعم، ماذا تقولون في هذا؟ طيب، خلص قلي يقول ثقة كل ما فيه بغير حجة، والبداني يقول فيه صدوق، وموفنان ومبيه تقولان صدوق، والبدروني صدوق، وأبو زيد يقول ثقة. طيب، خلافكم له وجه على كل، مع أنني أميل إلى القول الذين قالوا بأنه صدوق، وذلك صحيح بأن يحيى بن معين قال فيه ثقة، وتوثيق بن معين قوي جدا إذا وثق رحمه الله، لكن قال فيه الدارقطني لا بأس به، ومع وجود إشكال توقف امتناع الإمام أحمد من الكتابة عنه يجعل في النفس منه شيء، وإن كانت أسباب امتناع الكتابة كثيرة، وربما يكون الامتناع لأشياء لا تتعلق أو لا تؤدي إلى جرح الراوي، لكن ما ذكره الدارقطني لعله يقوي هذا. لا، أنا لا أتكلم عن امتناع، لا، الامتناع ثبت، ونقل أبو حاتم الرازي أن أحمد امتنع من الكتاب عنه، الامتناع ثبت، ما في إشكال في الامتناع، لكن الذي لم يثبت هو اتهام الإمام أحمد له، اتهمه ها هنا لم يثبت، لكن الامتناع عن الكتابة ثبت، هذا عن الإمام أحمد، فرق بينهما. نحن لم نعتبر الاتهام لأنه لم يثبت، لكن اعتبرنا الامتناع، امتناع الإمام أحمد عن الكتابة عنه، هذا الذي جعل في النفس شيء منه، فلذلك أنزلناه إلى الرتبة التي ذكرها الدارقطني رحمه الله، ومع ذكر الدارقطني له بأنه لا بأس به يشعر بأن امتناع الإمام أحمد فيه شيء، أو فيه يوجد سبب يعني مؤثر يجعلنا ننزل مرتبته إلى ما قاله الدارقطني رحمه الله، هذا الذي يظهر الله أعلم. طيب، هنا الصقلي يقول طيب يا شيخ، ولكن هل هناك تعارض بين التوثيق وقول الدارقطني لا بأس به؟ نعم، هناك تعارض، لا بأس به درجة صدوق، أما التوثيق فدرجة أعلى، هذا التعارض بين الأمرين، هل هو ثقة أم صدوق، هل حديثه صحيح أم حديثه حسن، هذا الذي نريده الآن نحن. لا يقال مثل هذا أنه عنده زيادة علم في هذا الأمر، لكن المسألة مسألة اجتهادية. يحيى بن معين رأى بأن حفظ الرجل قوي بحيث يقال فيه ثقة، أما الدارقطني فرأى بأن حفظه أنزل من ذلك فيقال له فيه لا بأس به. وامتناع الإمام أحمد من الرواية عنه جعلتنا نرجح ما ذهب إليه الدارقطني رحمه الله. نعم، لكن الدارقطني لم يرد التوثيق، نعم، ولكنه اختلف مع ابن معين في درجة حفظ الراوي. ها هنا حصل الإشكال في الأمر، هل درجة حفظ الراوي درجة يقال في مثله ثقة أم درجته أنزل بحيث يقال فيه صدوق؟ لا، لا يقال هذا. هل يقال بأن ابن معين أعلم بحجة أحمد ولو رأى حجة أو علم بحجة أحمد ولو رأى حجة لغير رأيه؟ من أين هذا؟ هذه دعوة، نقول من أين علم أو لم يعلم، هذه دعوة تحتاج إلى بينة. نعم، فما ذكره الدارقطني أقرب إلى الصواب إن شاء الله. وعلى كل حال المسألة محل اجتهاد ونظر. نعم، نكتفي بهذا القدر من تهذيب التهذيب. طيب، نأتي الآن للفوائد والقواعد في العلل للحافظ ابن رجب رحمه الله. كنا كي نربط ما مضى مع ما هو آت، نعم يا سقلي تفضل. طيب، بارك الله فيك. طيب، الآن عندنا كان تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله وقال لنا أن معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين. الوجه الأول معرفة أحوال الرواة من حيث التوثيق والتضعيف، وذكر أن كتب الجرح والتعديل قد توفرت وفيها الكلام على هذا الأمر بحيث يتسنى لمن أراده أن يقف عليه. ثم ذكر الوجه الثاني وهو معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، وهذا الوجه قسمه رحمه الله إلى قسمين. القسم الأول معرفة مراتب كثير من أعيان الثقات وتفاوتهم وحكم اختلافهم وقول من يرجح منهم عند الاختلاف، وهذا قد تكلمنا عليه وانتهى. ونحن الآن في القسم الثاني وهو في معرفة قوم من الثقات لا يوجد ذكر كثير منهم أو أكثرهم في كتب الجرح، قد ضعف حديثهم إما في بعض الأماكن أو في بعض الأزمان أو عن بعض الشيوخ دون بعض، أي أنهم هم ثقات في أصلهم ولكن دخل عليهم الضعف في بعض الحالات أو في بعض الأحيان. وذكرنا من هؤلاء ذكر من هؤلاء النوع الأول من ضعف حديثه في بعض الأوقات دون بعض، وذكرنا من هؤلاء الذين اختلطوا فكان حديثهم صحيحا في البداية ثم بعد أن اختلطوا أصبح حديثهم ضعيفا بعد الاختلاط، فمن روى عنهم قبل الاختلاط فحديثه عنهم صحيح، ومن روى عنهم بعد الاختلاط فحديثه عنهم ضعيف مردود. وذكر أقواما ممن اختلط من الرواة، وذكرنا الترجمة الأولى ثم بقية التراجم مررنا عليها سريعا من غير قراءتها، لأن قراءة الترجمة الأولى تكفي بحيث نفهم الموضوع المراد، وهذا المراد من الأمر، ثم الباقي يبقى كمرجع عندك. وقلنا بأن موضوع المختلطين أو من يلحق بهم كما سيأتي قد كفانا أمرهم من ألف في هذا الفن، وذكرنا أن أجود الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الكواكب النيرات لابن الكيال، فقد جمع من اختلط من الرواة وتكلم عليهم بما فيه الكفاية. ذكر ابن رجب هنا معنا الآن، قال: من يلتحق بالمختلطين ممن أضر في آخر عمره. هذا لم يختلط ولكنه عمي، أصابه العمى، وكان يعتمد على كتابه لا على حفظه، فساء تحديثه بسبب أنه كان يطلب من يلقنه ما في كتابه من أحاديث ويحدث به، فصار يلقن الحديث تلقينا، وهذا يشترط كي يصح تلقينه هذا أن يكون الملقن معروفا وأن يكون ثقة، وهذا ما لم يعرف في كثير ممن حصل معهم هذا الشيء، فلذلك ردوا أحاديثهم بعدما أصابهم العمى وكانوا يعتمدون على كتبهم. أما الحفاظ الذين كانوا يعتمدون على حفظهم فلم يؤثر فيهم ذلك، لأنه يعتمد على ما في ذاكرته لا على ما في كتابه. قال رحمه الله: من يلتحق بالمختلطين ممن أضر في آخر عمره، يلتحق بهؤلاء من أضر في آخر عمره وكان لا يحفظ جيدا، فحدث من حفظه أو كان يلقن فيتلقن. إما أن يكون كان قد اعتمد على كتابه فلما عمي صار بحاجة إلى أن يعرف ما في كتابه فطلب أن يلقن فلقنوه ما في كتابه، أو يكون حفظه لم يكن حافظا جيدا فحدث من حفظه، وكان اعتماده أيضا على كتبه فحدث من حفظه فخلط في حديثه. قال: وقد ذكر أبو خيثمة أن يزيد بن هارون كان يعاب عليه أنه لما أضر كان يأمر جارية له أن تلقنه الأحاديث من كتاب فيحدث بها، وقد سبق ذكر ذلك. يزيد بن هارون معروف أحد الحفاظ الثقات، قالوا بأنه عندما أضر أي عمي كان يأمر جارية له أن تلقنه الأحاديث من كتاب فيحدث بها، وهذه الجارية لا نعلم ما حالها، هل لقنته تلقينا صحيحا أم تلقينا سيئا، هذا يعود على حديثه بالضعف، لكن هذا في يزيد بن هارون الظاهر أنه كان نادرا، لأن يزيد بن هارون كان حافظا رحمه الله، وكان يعتمد على حفظه، وكان قوي الحافظة، كان يحفظ 25,000 إسناد، فالظاهر أن ما ذكره أبو خيثمة كان قليلا نادرا لا يعول عليه ولا ينظر إليه. ثم قال رحمه الله: فمنهم عبد الرزاق بن همام الصنعاني أحد أئمة الحديث المشهورين، وإليه كانت الرحلة في زمانه في الحديث، حتى قيل إنه لم يرحل إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رحل إلى عبد الرزاق. قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن هانئ: عبد الرزاق لا يعبأ بحديث من سمع منه، وقد ذهب بصره، لا يعبأ بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره. هكذا العبارة ينبغي فصلها، علامة استفهام ليس علامة. طيب، عبد الرزاق لا يعبأ بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره، كان يلقن الحديث، كان يلقن أحاديث باطلة، هذا السبب في أنه لا يعبأ بحديث من سمع منه بعدما ذهب بصره، لأنه كان يلقن أحاديث باطلة. وقد حدث عن الزهري أحاديث كتبناها من أصل كتابه وهو ينظر جاءوا بخلافها، ونقل الأثرم عنه معنى ذلك. حدث عن الزهري بأحاديث نقل كتبها الإمام أحمد من أصل كتاب عبد الرزاق، ف فروا عنه هؤلاء الذين سمعوا منه بعدما عمي روا عنه أحاديث عن الزهري جاءوا بخلاف ما سمع الإمام أحمد أو أخذ الإمام أحمد عنه من أصل كتابه. فعندما خالفت هذه الأحاديث التي أخذها الإمام أحمد علموا أن الرجل قد تغير حاله. ونقل الأثرم عنه معنى ذلك، نقل الأثرم عن الإمام أحمد معنى ما نقله عنه إسحاق بن هانئ. وقال في النيسابوري يعني محمد ابن يحيى الذهلي قدم على عبد الرزاق مرتين، إحداهما بعدما عميه، أي أن محمد بن يحيى الذهلي قدم على عبد الرزاق مرة قبل أن يعمى فسمع منه سماعا صحيحا، ومرة بعدما عمي فسمع منه سماعا سيئا لا يعتمد عليه. وذكر الأثرم عن أحمد أنه ذكر له حديث النار جبار، أو أنه ذكر له حديث النار جبار، فقال هذا باطل ليس من هذا شيء. هذا الحديث يرويه عبد الرزاق. ثم قال ومن يحدث به عن عبد الرزاق؟ قلت حدثني به أحمد بن شباويه، هذا كان حافظا ثقة، قال هؤلاء سمعوا بعدما عمي، كان يلقن فلقنه وليس هو في كتابه، وقد أسندوا عنه أحاديث ليست في كتبه، كان يلقنها أو كان يلقنها بعدما عمي. قال أبو عبد الله حكوا عنه عن الحلواني أحاديث أسندها. وقد ذكر غير واحد أن عبد الرزاق حدث بأحاديث مناكير في فضل علي وأهل البيت، فلعل تلك الأحاديث مما لقنها بعدما عمي، كما قاله الإمام أحمد، والله أعلم. وبعضها مما رواه عنه الضعفاء ولا يصح عنه، هذه الأحاديث التي رواها في فضل علي وأهل البيت أحاديث مناكير، فقالوا بعضها رواه عنه الضعفاء فهذه لا تعتمد، وبعضها رواها عنه الثقات ولكنهم من الذين رووا عنه بعدما عمي فروايتهم عنه غير صحيحة لأنه كان يلقن. وقال النسائي عبد الرزاق ما حدث عنه بأخر ففيه نظر، أي الأحاديث التي حدثوها عنه في آخر عمره فهذه فيها نظر لأنه كان يلقن كما تقدم. وذكر عبد الله بن أحمد أنه سمع يحيى بن معين قيل له تحفظ عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجبائر، فقال يحيى أي ابن معين باطل ما حدث به معمر قط. ثم قال يحيى عليه 100 بدنة مقلدة مجللة إن كان معمر حدث بهذا قط، فهو جازم أن معمر لم يحدث بهذا الحديث مطلقا، هذا باطل، ولو حدث بهذا عبد الرزاق كان حلال الدم. من حدث بهذا عن عبد الرزاق؟ قالوا فلان، وفي بعض النسخ قالوا محمد بن يحيى، قال لا والله ما حدث به معمر وعليه حجة من هنا إلى مكة إن كان معمر يحدث بهذا. هذا الخطأ فيه الظاهر من عبد الرزاق لأن محمد بن يحيى كان ممن روى عنه بعدما عمي كما تقدم عن الإمام أحمد رحمه الله. قال عبد الله بن أحمد هذا الحديث يروونه عن إسرائيل عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمرو بن خالد لا يساوي شيئا. هذا أصل الإسناد، هذا أصل الإسناد ذاك الحديث الذي رواه عبد الرزاق، ولكنه لقن هذا الحديث فرواه بعد التلقين. قال عبد الله وسمعت يحيى يقول ما كتبت عن عبد الرزاق حديثا قط إلا من كتابه، لا والله ما كتبت عنه حديثا قط إلا من كتابه. يعني أن هذا يبين بأن رواية يحيى عن عبد الرزاق رواية جيدة معتبرة. لماذا؟ لأنه أخذ عنه من أصوله، فما أخذ عنه بعدما عمي وصار يتلقن. وذكر بعضهم أن سماع الدبري من عبد الرزاق بأخره إسحاق بن إبراهيم الدبري وثقة، ولكن سماعه من عبد الرزاق كان بعدما عمي عبد الرزاق، والدبري هذا يروي بعض المصنف عن عبد الرزاق. قال إبراهيم الحربي: مات عبد الرزاق وللدبري 6 سنين أو 7 سنين، يعني كان صغيرا سمع منه بأخره. على كل ذكر ابن الكيال في الكواكب النيرات جماعة ممن رووا عن عبد الرزاق في آخر عمره، فممكن أن تراجعها أنت إذا أردت أن تعرف من الذي روى عنه قبل أن يعمى، وبعد ذلك بإمكانك أن تراجع الكواكب النيرات. ثم ذكر رحمه الله أبو حمزة السكري وعلي بن مسهر من الذين حالهم كحال عبد الرزاق. ثم قال رحمه الله: ومن هذا النوع أيضا قوم ثقات لهم كتاب صحيح وفي حفظهم بعض شيء، فكانوا يحدثون من حفظهم أحيانا فيغلطون، ويحدثون أحيانا من كتابهم فيضبطون. هؤلاء كان حفظهم فيه ضعف، وكانت لهم كتب. وتقدم معنا في علم الحديث أن الحفظ حفظان: حفظ صدر وحفظ كتاب. فكانوا إذا حدثوا من كتبهم أجادوا، حدثوا بأحاديث قوية، ولكن إذا اعتمدوا على حفظهم وحدثوا منه أساءوا وحدثوا بأحاديث واهية. فهؤلاء القوم ذكروا منهم عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وقد تقدم معنا أنه كان يحدث من كتابه في الأصل، فلما أضر صار يحدث من حفظه فأتى بالأشياء المنكرة. وذكر أيضا عبد العزيز الدراوردي، وذكر همام بن يحيى العوذي وشريك بن عبد الله النخعي وحماد بن أبي سليمان وحفص بن غياث وشبيب بن سعيد الحبطي وإبراهيم بن سعد الزهري وأبو داود الطيالسي ويونس بن يزيد الأيلي وعبد الصمد بن حسان. هؤلاء كلهم ممن كانت لهم كتب صحيحة، كتبهم كانت صحاح، ولكن في حفظهم اضطراب وضعف. وهؤلاء كلهم حكمهم حكم المختلط. إن تميز لنا ما رووه بصورة أو في حال صحة روايتهم فيقبل، فإن تميز لنا وعرفنا ما هو الضعيف من الصحيح من حديثهم أخذنا بالصحيح وتركنا الضعيف، وإذا لم يتميز لنا شيء من ذلك تركنا كل أحاديثهم احتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: النوع الثاني من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض، وهو على 3 أضرب. الآن انتهى من النوع الأول وهو من ضعف في بعض الأوقات، الآن بدأ في النوع الثاني وهو من ضعف في بعض الأماكن، لا في بعض الأوقات، في بعض الأماكن. قال: النوع الثاني من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض، وهو على 3 أضرب. الضرب الأول: من حدث في مكان لم تكن معه فيه كتبه فخلط وحدث في مكان آخر من كتبه، أي حدث في مكان آخر وأخذ الحديث من كتابه مباشرة فضبط، أو من سمع في مكان من شيخ فلم يضبط عنه وسمع منه في موضع آخر فضبط. ذكر من هؤلاء معمر بن راشد قال فمنهم معمر بن راشد حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير وحديثه باليمن جيد. كان يروي في اليمن كان يحدث من كتبه فكانت روايته صحيحة وجيدة، فلما ذهب إلى البصرة حدث من حفظه فحدث بأحاديث واهية ضعيفة. قال فمنهم معمر بن راشد حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير وحديثه باليمن جيد. قال أحمد في رواية الأثرم حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إلي من حديث هؤلاء البصريين، كان يتعاهد كتبه وينظر يعني باليمن، وكان يحدثهم بخطأ بالبصرة. رواية عبد الرزاق عنه، لأن عبد الرزاق يمني فسمع منه في اليمن، وفي اليمن كان يحدث من كتبه وينظر في كتبه، بينما عندما ذهب إلى البصرة فحدث من حفظه فأخطأ، فرواية البصريين عنه صارت ماذا؟ ضعيفة. في رواية البصريين عنه حديثه تكون مضطربة، أما إذا روى عنه أهل اليمن فحديثه يكون جيدا. فهذا إذا حدث بالحديث عنه أهل اليمن فحديثه جيد، وإذا حدث بحديثه عنه أهل البصرة فحديثه سيء. فهذا يبين لك أن حديثه في اليمن صحيح وحديثه في البصرة ضعيف. وقال يعقوب بن شيبة سماع أهل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه اضطراب، لأن كتبه لم تكن معه، فما اختلف فيه باليمن والبصرة فمما اختلف فيه باليمن والبصرة، أي مما اختلف فيه حديثه في اليمن وحديثه في البصرة، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة، رواه باليمن عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل مرسلا، ورواه بالبصرة عن الزهري عن أنس. فما هو الصواب يكون في مثل هذا؟ يكون الصواب هي رواية أهل اليمن عنه عن أبي أمامة بن سهل مرسلا. قال والصواب المرسل، ومنه حديث إنما الناس كإبل مئة، رواه باليمن عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا، ورواه بالبصرة مرة كذلك، أي مرة رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا كروايته في اليمن، ومرة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. فالصواب ماذا؟ الصواب ما رواه في اليمن. ومنه حديثه عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة الحديث. قال أحمد في رواية ابنه صالح معمر أخطأ بالبصرة في إسناد حديث غيلان ورجع باليمن فجعله منقطعا، فالصواب ما حدث به في اليمن لا ما حدث به في البصرة. ثم ذكر مثل معمر هشام بن عروة وعبد الرحمن بن أبي الزناد ويزيد بن هارون وعبد الرزاق بن همام وعبيد الله بن عمر العمري والوليد بن مسلم الدمشقي والمسعودي، ثم بدأ بالضرب الثاني. ونقف عند الضرب الثاني كي لا نطيل عليكم. طيب من عنده سؤال فليتفضل. هل هناك إشكال في الدرس؟ طيب في هذه الحتلة التي يروى فيها عن المحدث الضرير من كتابه وهو حي يعلم بأخذ الناس من الكتاب، هل نسمي هذا رواية وجادة مع العلم بأن المعاصر واللقي بل حتى الاتصال واقع بين المحدث والراوي؟ لا، هذا ليس بوجادة. إذا أخذ المحدث عن من أصل كتاب الشيخ مباشرة والشيخ موجود فهذا لا تكون وجادة، لأنه مثل هذه يأخذونها عن الشيخ هذه تعتبر متصلة لا تكون من قبل المجادة في شيء. نعم نعم هي متصلة ليست من باب الوجادة، هذه أخذها عن شيخه، إن قرأه على الشيخ عندما أخذه من الكتاب إن قرأه على الشيخ فهذا يقول قراءة على الشيخ. نعم لكن إذا أخذه دون قراءة على الشيخ وأعطاه إياه شيخه فظهر أنه مناولة، يدخل في المناولة. نعم طيب، هنا يقول عندما يكون لدينا حديث جاء من عدة طرق في بعضها زيادة وفي الأخرى لا وجل الطرق صحيحة فكيف نحكم عليه؟ تنظر هذه الزيادة، إذا كانت هذه الزيادة إذا كان راوي هذه الزيادة في نفس درجة قوة الذين لم يزيدوا أو نفس العدد فهذه تكون زيادة ثقة مقبولة، أما إذا كان الذي زاد أقل عددا أو أقل حفظا فيحكم على الزيادة بالشذوذ. نعم نعم عبارة كثير الحديث هل تعني أن الراوي حافظ؟ نعم تعني ذلك لا شك، لا يكون كثير الحديث إلا إذا كان حافظا. طيب بقي شيء؟ طيب قول هنا أريد رأيكم يا شيخ في مثل هذه المسألة، إذا كان عندنا راو قد وثق مطلقا ولا ذكر في ترجمته أنه موصوف بشيء من التدليس ولا الإرسال وهو كثير الرواية والشيوخ، ثم وجدنا ابن أبي حاتم يذكر عن أبيه أن رواية هذا الراوي عن فلان منقطعة ويجزم بذلك، ولكن لم يذكر الطريق الذي فيه الواسطة، وبعد البحث الشديد لم نجدها، فهل نعمل بقول أبي حاتم أو يبقى على الظاهر أي الاتصال؟ لا، إذا نص أحد من الأئمة سواء كان أبو حاتم أو غيره إذا نصوا على أن رواية فلان عن فلان منقطعة فانتهى الأمر، نعمل بقولهم، فهم أدرى وأعلم بهذا الأمر، ولا يجزم إمام مثل هذا بالانقطاع في مثل هذه الروايات إلا ويكون عنده علم بذلك وعرف أن فلان لم يلقى فلان لذلك جزم بانقطاعها، فلذلك نأخذ بقوله ولا بد. نعم فلا نعتمد على بحثنا بعد ذلك. طيب البحث، نعم يا أبي زيد ما البحث؟ طيب قل استقل في حديث معين فقط. نعم ولو في حديث معين، بما أن نص العالم جهبذ كأبي حاتم الرازي نص بأن هذا الراوي لم يسمع من المروي عنه أو أن هذا الإسناد منقطع انتهى الأمر خلاص، ما عاد يحتاج. نعم البحث العملي ما باله يا أبا زيد؟ قد وضعت لكم حديثين. طيب جزا الله خير، متى وضع المشاركة؟ أنا نظرت اليوم ما رأيت المشاركة. طيب بإذن الله سيكون ذلك إن شاء الله. طيب خير إن شاء الله، إذا وضع أخونا البداني مشاركته إذا ما بقي أحد إن شاء الله، إذا بقي أحد فليخبرنا أو بإمكانه أن يستدرك بعد ذلك إن شاء الله. سنبدأ بإذن الله بالتصحيح إما من الغد أو بعد الغد إن شاء الله، لكن الآن أنتم اشتغلوا بالحديثين الجديدين، حديث أفلح وأبيه إن صدق وحديث فله أوكسهما والربا، روايتان مهمتان ينبني عليهما مسائل علمية مهمة جدا، فنريد بحثا وافيا في هذين الحديثين. طيب لنا كثير أو نجد العلامة الألباني ينقد لنا كثيرا هذا ويقول أن الحديث الثقة على ظاهرها ولم تعلل حتى وجود الواسطة، جزاكم الله خيرا للتوضيح، ما فهمت ما المراد حديث أن الثقة على ظاهرها ولم تعلل حتى وجود الواسطة. تعني أن الشيخ الألباني رحمه الله يرد مثل هذا الحكم على الإسناد بالانقطاع؟ لا، مثل هذا ما يسلم حتى للشيخ الألباني رحمه الله، مخطئ في هذا. كيف عالم حافظ جهبذ وقف على انقطاع الرواية وأن فلان لم يسمع من فلان، كيف نعارضه بعد ذلك؟ ما لنا أن نعارضه أصلا، ما لنا إلا أن نسلم له كتسليمنا له في قوله في الراوي ثقة. هل نستطيع أن نقول له من أين لك أنها ثقة أو أن نرد توثيقه؟ لا يرد ولا الشيخ الألباني ولا غيره، فلماذا نسلم له هنا ولا نسلم له هناك؟ كما علم أن هذا ثقة، علم أنه لم يسمع من ذاك الرجل، فلذلك لا يسعنا إلا أن نسلم له في مثل هذه الحالة. نعم. يقول أخونا أبو زيد: هل ينظر الإخوة حكم علماء على الحديث ثم يبنون أحكامهم عليه، مثل أن ينظر علة الحديث ثم يبحث عنها، أم أنه يبحث بمفرده ثم يقارن؟ نعم، يبحث أولا ثم ينظر بعد ذلك، أما أن ينظر مباشرة لا يستفيد، ولكن فائدته ليس لا تكون كأن يبحث بنفسه ويستخرج بنفسه ثم بعد ذلك ينظر لكلام العلماء ماذا قالوا. فالبحث بنفسه والاستخراج ثم والاجتهاد بنفسه ثم بعد ذلك ينظر كلام أهل العلم وينظر خطأه أين وصوابه أين، هذا الذي نريده نحن. لا ينظر إلى كلام أهل العلم، نحن لا نريد نسخ ولصق فقط، لا، ما ينفع هذا. نحن نريد اجتهادك أنت شخصي ثم بعد ذلك ترجع لكلام العلماء، ما في بأس. ثم إذا حصل خلاف بين العلماء كما سيأتي عندكم في الحديثين المذكورين أو في الحديث الأول حتى الثلاث أحاديث حصل فيها خلاف شديد جدا بين أهل العلم، أريد أن أعرف كيف تترجحون كلام أحد العلماء على كلام الآخر، هذا مهم جدا في البحث. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، حديث إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، نعم، ما باله؟ هذا الحديث عن قال أبو حاتم لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث عن عطاء، تعني أنت في رواية معينة أنه لم يسمع هذا الحديث عن عطاء، أي في هذه الرواية، وإن كان الأوزاعي أصلا قد سمع من عطاء. نعم، فهمت عليك الآن ما الذي تريده، يعني أن عندنا عطاء نعم، تعني أن الآن أن الأوزاعي في الأصل قد سمع من عطاء، والأوزاعي ليس مدلسا، وروى الحديث عن عطاء بالعنعنة، وأبو حاتم الرازي قال بأن الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من عطاء، فاعترض الشيخ الألباني رحمه الله وقال بأن الأوزاعي ليس مدلسا وقد سمع أصلا من عطاء، فلا يسلم لأبي حاتم بقوله بأنه لم يسمعه من عطاء. ولست أرى ما ذهب إليه أبو حاتم فإنه لا يجوز تضعيف حديث الثقة. والله أنا نعم فهمت عليك الآن، الذي عندي في هذا أن مثل أبي حاتم الرازي إمام حافظ عندما يقول بأن الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من عطاء يكون قد علم أن الأوزاعي لم يسمعه من عطاء، فحملنا للحديث في أصله كلمة الأوزاعي عن عطاء على السماع، هذا في حال أن لا يكون هناك تنصيص من العلماء الحفاظ على أنه لم يسمع منه، فإن وجد تنصيص مثل هذا فالأصل في ما عندنا أن نسلم لأبي حاتم الرازي فهو حافظ، ويكون قد وقف على حجة عنده بأنه لم يسمع الأوزاعي من عطاء، فلم يتكلم أبو حاتم في مسألة كهذه من فراغ. نعم، فلا نملك إلا أن نسلم له. فهؤلاء الحفاظ كانوا يحفظون أحاديث الأوزاعي ويحفظون أحاديث عطاء، فعندما يقول لك لم يسمعه الأوزاعي من عطاء معنى ذلك أنه وقف على حجة في ذلك، والله أعلم. لا يسعنا في مثل هذا إلا أن نسلم له كما نسلم لهم في توثيق وتضعيف الرواة. نعم، هذا هو الذي عندي، والله أعلم. صحيح، هذا هو، هذا ما نحن عليه. طيب، القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي يحذرون من حديثه، هل لأنه لا يدقق في سند الحديث ويحتج بالحديث الضعيف بدون تثبت؟ والله ما عندي في علم فيه الآن، ولا يحضرني في أمره شيء، ولا أذكر أني مررت على ترجمته أصلا، ما عندي علم ذلك. أو نقلت لنا كلامهم فيه وننظر فيه، ممكن أن يتبين لنا شيء. طيب، لا بأس إن شاء الله. طيب، بقي نعم، ما هو سؤالك يا بزيد؟ قد تقدم، نرجع إلى الخلف. هل ينظر الأخوة حكم العلماء الحديث ثم يبنون؟ ها، هذا هو. لا، قلت يبحثون أولا حديث، عندما يكون لدينا حديث جاء من عدة طرق، في بعضها زيادة وفي الأخرى لا، وجل الطرق صحيحة، فكيف نحكم عليه؟ طيب، قلنا بأن هذه الزيادة ينظر إلى من زادها. إن زادها شخص في نفس قوة من لم يزد، أو في نفس العدد، أو بنفس العدد، فتكون هذه الزيادة زيادة ثقة مقبولة. أما إذا كان الذي زادها أقل ثقة أو أقل عددا، عندئذ نحكم على زيادته هذه بالشذوذ ولا نقبلها. نعم، هذا هو ما يحكم على الزيادة في الروايات. نعم، تفضل. الذي نقله الصقلي حول ماذا؟ في يعني ثاني سؤالك في عن الحديث. لا، قلت هذا، قلت ذكرت بأن نعم، ذكرت بأن البحث هنا يكون أولا من الشخص، يعني يجتهد اجتهاد شخصي في البحث عن الحديث، يجمع طرقه ويحكم عليه بما يراه على حسب ما درس، ثم بعد ذلك ينظر في كلام العلماء، لأن نريد الاستفادة له أن تكون كاملة. بعد أن يبحث هو ويحكم بناء على ما درس، ثم ينظر في كلام أهل العلم، ينظر تتبين له أخطاؤه التي وقع فيها فيصححها، ونظره في كلام العلماء مرة ومرتين وثلاث وأربع تعطيه التمرس، يتمرس وتصبح عنده خبرة في هذا المجال. نعم، وأنصحكم بكثرة القراءة من كتاب البدر المنير لابن الملقن، أكثر من الاطلاع فيه، ففيه علم وفير، ويبين لكم طريقة جمع الطرق وطريقة الكلام على الأسانيد إلى آخره. طيب، هنا يقول الأخ: ما الفرق بين المستفيض والمشهور؟ بعض أهل العلم، وهو الراجح، أنه لا فرق بينهما، المستفيض والمشهور بمعنى واحد. والبعض فرق فقال المستفيض هو ما كانت جميع طبقات السند بنفس العدد، يعني يرويه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاث، والمشهوم والمشهور لا، ما كانت أقل طبقة فيه ثلاثة ثم تكون بعد ذلك الطبقات الأخرى مختلفة. هذا من الفوارق التي ذكروها بين المستفيض والمشهور، وهناك أقوال أخرى بإمكانك أن تراجعها في شرح نزهة النظر للقارئ، ذكر هناك مجموعة من الأقوال، وكذلك في كتاب فتح المغيث للسخاوي ذكر أيضا أقوالا في ذلك. نعم. طيب، هنا أخونا الصقل يقول: كان الوقف على كلام أهل العلم في تصحيحه أو تضعيفه زيادة اطمئنان في حكم الشخص له. نعم، لا شك أن الشخص عندما يبحث الحديث بنفسه ثم يخرج بنتيجة معينة ثم ينظر في كلام أهل العلم ويجد كلامه قد تطابق مع كلام أحد العلماء، ويجد اجتهاده قد توافق مع اجتهاد عالم من العلماء، يعلم بذلك أن أصوله التي يمضي عليها وأن قواعده التي اتخذها أصولا صحيحة وقواعد منضبطة على قواعد أهل العلم. نعم، لا شك في ذلك، وهذه طريقة الممارسة سواء كانت في الحديث أو حتى في الفقه. أنت عندما تتفقه في الفقه، تدرس الفقه وتدرس أصول الفقه وتقرأ مجموعة من فتاوى العلماء، عندما تمر بك سؤال أو مسألة كي تتمرس على طريقة الإفتاء، تمر بك مسألة تفتي بها من عندك، ثم تذهب وتنظر كلام العلماء وتنظر هل وافقتهم أم خالفتهم، وإن خالفت فلماذا حصلت المخالفة، وإن وافقت فهل الموافقة كانت بناء على تطابق القواعد والأصول أم على اختلافها. هذه الممارسة وهذا التطبيق كله هو الذي يعطيك الرسوخ والثبوت ونعم الرسوخ والتثبت في مثل هذه المسائل. نعم. طيب، جزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. طيب يا أبا زيد، كان عندنا في حديث مثلا الهدي الحسن والسمت جزء من 24 جزءا من النبوة، وجد له متابعة فيها جزء من 25 جزء من النبوة، وكلا الطريقين فيه ضعف، فهل يقوي الحديث وما هي صيغته؟ جزاكم الله خيرا. نعم، جزء من 24 جزءا من النبوة وجزء من 25 جزءا من النبوة. مثل هذا تحتاج أن تنظر إلى هذا العدد، ما المقصود به من 24 جزء من النبوة أو 25 جزء من النبوة. فإن كان التجزئة هذه لا ينبني عليها حكم فالأمر فيها سهل ويتقوى بعضها ببعض، ما في بأس، لكن إذا كانت ينبني عليها حكم ويكون الفارق مؤثر في الأحكام التي ستأخذها من هذا الحديث، عندئذ لا يتقوى بعضها ببعض. أما مثل هذا الحديث الذي بين أيدينا، جزء من 24 جزء من النبوة أو جزء من 25 جزء من النبوة، لا يعتبر اختلافا مؤثرا، فيتقوى أحد الحديثين بالآخر، والله أعلم. نعم. وهذا ربع، إذا أردت أن تقف على مثل هذه المسألة وكلام أهل العلم فيها، راجع حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة. الإيمان بضع وسبعون شعبة، هنا حصل بعض الخلاف بين أهل العلم، بل في بعض الروايات بضع وسبعون شعبة، حصل في بعض الخلافات، وتنظر كلام أهل العلم في هذه المسألة بدقة. وكذلك هناك عدد آخر، كذلك أظنه في الرؤية، جزء من 46 جزءا، هو هذا أظن، نعم كذا في الرؤية أظن جزء من 46 جزءا من النبوة، كذلك أظن في خلاف في العدد. فمثل هذا، مثل هذه الأحاديث تجد كلام أهل العلم في هذه المسألة مستوعبا هناك. نعم، نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس التاسع من مجالس تهذيب التهذيب، والمجلس الرابع من فوائد وقواعد العلل للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: خاء دال سين. أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد السلمي أبو علي بن أبي عمرو النيسابوري قاضيها، أي قاضي نيسابور. روى عن أبيه والحسين بن الوليد القرشي والجارود بن يزيد العامري وغيرهم وعنه البخاري وأبو داود والنسائي ومسلم في غير الصحيح، وأبو حاتم وأبو عوانة وزكريا السجزي وصالح جزرة وأبو حامد بن الشرقي وأبو حامد بن بلال البزار وأبو بكر بن زياد الفقيه وأبو بكر بن أبي داود وأبو بكر بن أبي داود وابن خزيمة. قال النسائي: لا بأس به، صدوق قليل الحديث. وقال أبو عمرو المستملي: مات ليلة الأربعاء لأربع خلون من المحرم سنة 58 و200. وخيل إلي أنه امتلأ الميدان من الخلق، أي في حضور جنازته. قلت: وقال الكلاباذي فيه: السلمي مولاهم، أي أنه ليس سلمي الأصل بل هو مولى لهم. وقال مسدد بن قطن: ما رأيت أحدا أتم صلاة منه، وأمر مسلم بالكتابة عنه. مر بنا أن رسم مسلم في الثقات هو أن يقول: اكتب عنه. إذا قال ذلك فهو يوثق المكتوب عنه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأمر مسلم بالكتابة عنه. وقال النسائي في أسماء شيوخه: ثقة. وكذا قال مسلمة. وزعم الجياني في أسماء شيوخ ابن الجارود أنه مات سنة 55، أي 200، وقيل 60، والأول هو المعتمد، أي سنة 58 و200. نعم، ماذا عندكم في هذا؟ أبو زيد والبداني والصقلي يقولون ثقة. طيب، وأم أفنان تقول صدوق. في أحد آخر له قول؟ طيب، ومبيا تقول صدوق. البدروني يقول ثقة. صحيح هذه من التراجم التي الأمر فيها قريب جدا بعضها من بعض، أي القول فيها بأنه صدوق أو القول بأنه ثقة، الأمر محتمل، لذلك تختلف أنظار العلماء في الجمع أو في الترجيح في هذا الراوي في مثله. فالنسائي نفسه مرة قال فيه صدوق ومرة قال فيه ثقة، ومسلم رسمه في الثقات عموما سواء كان ثقة أو صدوق يقول اكتب عنه، فليس في كلمة مسلم تمييز بين الثقة والصدوق. ومسلمة قال ثقة، فالأمر فيه قريب. طيب أخونا البداني يقول قال عنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ثقة من رجال الصحيح، وكذا قاله في ضعيف أبي داود. عليكم السلام ورحمة الله. إيه صحيح. وكذلك الذهبي، الذهبي قال فيه ثقة لكن الحافظ بن حجر قال فيه صدوق، لذلك وهذا بسبب اختلاف كلمة النسائي فيه رحمه الله، فمرة قال فيه صدوق ومرة قال فيه ثقة، وعلى كل الأمر قريب إن شاء الله. تفضل يا أخ أحمد. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. طيب أخونا الصقلي يقول لا يكون أيضا قال فيه الحافظ أنه صدوق لقلة حديثه؟ لا، ليش شرط قلة الحديث، ربما يكون الشخص جبل ثقة لكن ليس له حديث كثير، هذه ليس شرطا، قلة الحديث إذا عرف الشخص وعرفت درجته ومكانته أنه حافظ وأنه ثقة فلا يؤثر فيه قلة الحديث، هذه قلة الحديث تؤثر عندما لا يعرفونه، إذا لم يعرفوه تؤثر عليه قلة روايته. نعم، قلة روايته. نعم صحيح، صحيح قلة حديثه سبب من أسباب قلة كلام أهل العلم فيه، لا شك في هذا والله أعلم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله سين أحمد بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي يكنى أبا عمرو وهو مشهور بكنيته يأتي. أحمد بن الحكم البصري هو ابن عبد الله بن الحكم يأتي أيضا. سين أحمد بن حماد بن مسلم بن عبد الله بن عمرو التجيبي أبو جعفر المصري مولى بني سعد من تجيب، وهو أخو عيسى بن حماد زغبة. روى عن سعيد بن أبي مريم وسعيد بن عفير ويحيى بن بكير وأبي صالح عبد الغفار الحراني وغيرهم. روى عنه النسائي فيما ذكر صاحب النبل أي بن عساكر وأبو بكر بن أبي الموت وأبو سعيد بن يونس والحسن بن رشيق وأبو القاسم الطبراني وعدة. قال النسائي صالح، وقال ابن يونس توفي يوم السبت لخمس بقين من جماد الأولى سنة 96 و200، وكان ثقة مأمونا بلغ 94 سنة. قلت كلام للحافظ ذكره النسائي في شيوخه وأخرج له الحاكم في المستدرك. نعم. تفضلوا، ماذا تقولون في هذا؟ طيب البداني يقول صدوق. ابن يونس، ابن يونس المصري توثيقه جيد تلفيقه جيد ومعتمد. نعم أم أفنان ومبية تقولان صدوق، والبدروني صدوق، وأبو زيد ثقة، والصقلي صدوق. هذا كالذي قبله، اختلفت أنظار أهل العلم فيه. فالإمام الذهبي رحمه الله قال فيه ثقة مأمون، فاعتمد ما قاله ابن يونس. وأما الحافظ بن حجر فأنزل رتبته فقال فيه صدوق. أما كلمة صالح من الإمام النسائي رحمه الله، فعلمنا فيما تقدم معنا من دروس أن كلمة صالح ثناء من النسائي على دينه، لكن اعتمدنا ما قاله ابن يونس ثقة مأمون للثناء على حفظه، أو بذلك عرفنا حفظه. وذكر أيضا الحافظ بن حجر أن الحاكم أخرج له في المستدرك، كأنه يشير إلى أن الحاكم يوثقه توثيقا ضمنيا. على كل الأمر في هذا كالذي قبله، من أهل العلم من يوثق ويقول ثقة اعتمادا على ما ذكره ابن يونس، ومنهم من يقول صدوق، والظاهر من تصرف الحافظ بن حجر رحمه الله أنه اعتمد، أنه لم يعتمد على كلام ابن يونس تماما، فأنزل رتبته قليلا إلى رتبة صدوق. وذلك والله الله أعلم لما قاله النسائي فيه، أو صالح واكتفى بهذا. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: خاء سي، سي هذه أو سين ياء هذه تعني النسائي في اليوم والليلة. خاء البخاري في صحيحه. أحمد بن حميد الطريثيثي أبو الحسن ختن عبيد الله بن موسى، يعرف بدار أم سلمة، كان من حفاظ الكوفة. روى عن حفص بن غياث وابن فضيل والأشجعي وأبي بكر بن عياش وغيرهم. روى عنه البخاري والنسائي بواسطة محمد بن يزيد الآدمي وأبو إسماعيل الترمذي وحنبل بن إسحاق. وكتب عنه يحيى الحماني وأبو حاتم الرازي، وقال كان ثقة رضا، وقال العجلي ثقة، وقال مطيا مات سنة 20 و200. قلت لقب بدار أم سلمة لأنه جمع حديث أم سلمة، وغلط الحاكم فيه فقال جار أم سلمة. وأما ابن عدي فقال كان له اتصال بأم سلمة، وقال مطيا في تاريخه كان يعد من حفاظ الكوفة وكان ثقة، توفي سنة 29 و200. وقال أحمد بن صالح المصري ثقة، وقال الخطيب هو من حفاظ الكوفيين ومتثبتيهم. روى عنه أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي خيثمة، وذكره ابن حبان في الثقات. نعم، ماذا تقولون في هذا؟ طيب، أم أفنان تقول ثقة الحافظ. نعم، الصقلي يقول ثقة الحافظ، والبداني كذلك، والبدروني كذلك، بقي أبو زيد. نعم، الأمر كما ذكرت هو ثقة الحافظ، والكلام واضح في هذا فيما يظهر. طيب، ثم قال الحافظ رحمه الله: أحمد بن أبي الحواري هو أحمد بن عبد الله بن ميمون. زاي أربعة، حرف الزاي رمز إشارة إلى جزء القراءة خلف الإمام للإمام البخاري، والأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كل هؤلاء أخرجوا له. أحمد بن خالد بن موسى ويقال ابن محمد الوهبي الكندي أبو سعيد ابن أبي مخلد الحمصي. روى عن محمد بن إسحاق وشيبان ويونس بن أبي إسحاق وغيرهم، روى عنه البخاري في جزء القراءة وغيره، والذهلي وعمر بن عثمان الحمصي ومحمد بن عون ومحمد بن المصفى وعمران بن بكار وأبو زرعة الدمشقي. ونقل عن يحيى بن معين أنه ثقة، أي نقل أبو زرعة الدمشقي عن يحيى بن معين أنه ثقة، يعني وثقه. وقال ابن أبي عاصم: مات سنة 1420. قلت: وقال أبو زرعة الدمشقي سنة 15. وقال الدارقطني: لا بأس به. وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، وذكره ابن حبان في الثقات. ونقل أبو حاتم الرازي أن أحمد امتنع من الكتابة عنه، ووقع في كلام بعض شيوخنا أن أحمد اتهمه، ولم أقف على ذلك صريحا والله أعلم. نعم، ماذا تقولون في هذا؟ طيب، أخونا الصقلي يقول: ثقة كل ما فيه بغير حجة. والبداني يقول: فيه صدوق، وموفنان ومبية تقولان صدوق، والبدروني صدوق، وأبو زيد يقول ثقة. طيب، خلافكم له وجه على كل، مع أنني أميل إلى القول الذين قالوا بأنه صدوق، وذلك صحيح بأن يحيى بن معين قال فيه ثقة، وتوثيق بن معين قوي جدا إذا وثق رحمه الله، لكن قال فيه الدارقطني لا بأس به. ومع وجود إشكال توقف امتناع الإمام أحمد من الكتابة عنه يجعل في النفس منه شيء، وإن كانت أسباب امتناع الكتابة كثيرة، وربما يكون الامتناع لأشياء لا تتعلق أو لا تؤدي إلى جرح الراوي، لكن ما ذكره الدارقطني لعله يقوي هذا. لا، أنا لا أتكلم عن امتناع، لا، الامتناع ثبت، ونقل أبو حاتم الرازي أن أحمد امتنع من الكتابة عنه، الامتناع ثبت، ما في إشكال في الامتناع، لكن الذي لم يثبت هو اتهام الإمام أحمد له، اتهمه هنا لم يثبت، لكن الامتناع عن الكتابة ثبت، هذا عن الإمام أحمد، فرق بينهما. نحن لم نعتبر الاتهام لأنه لم يثبت، لكن اعتبرنا الامتناع، امتناع الإمام أحمد عن الكتابة عنه، هذا الذي جعل في النفس شيء منه، فلذلك أنزلناه إلى الرتبة التي ذكرها الدارقطني رحمه الله. ومع ذكر الدارقطني له بأنه لا بأس به يشعر بأن امتناع الإمام أحمد فيه شيء، أو فيه يوجد سبب يعني مؤثر يجعلنا ننزل مرتبته إلى ما قاله الدارقطني رحمه الله، هذا الذي يظهر الله أعلم. طيب، هنا الصقلي يقول: طيب يا شيخ، ولكن هل هناك تعارض بين التوثيق وقول الدارقطني لا بأس به؟ نعم، هناك تعارض، لا بأس به درجة صدوق، أما التوثيق فدرجة أعلى، هذا التعارض بين الأمرين، هل هو ثقة أم صدوق، هل حديثه صحيح أم حديثه حسن، هذا الذي نريده الآن نحن. لا، من لا يقال مثل هذا أنه عنده زيادة علم في هذا الأمر، لكن المسألة مسألة اجتهادية. يحيى بن معين رأى بأن حفظ الرجل قوي بحيث يقال فيه ثقة، أما الدارقطني فرأى بأن حفظه أنزل من ذلك فيقال له فيه لا بأس به. وامتناع الإمام أحمد من الرواية عنه جعلتنا نرجح ما ذهب إليه الدارقطني رحمه الله. نعم، لكن الدارقطني لم يرد التوثيق، نعم، ولكنه اختلف مع ابن معين في درجة حفظ الراوي. ها هنا حصل الإشكال في الأمر، هل درجة حفظ الراوي درجة يقال في مثله ثقة أم درجته أنزل بحيث يقال فيه صدوق؟ لا، لا يقال هذا. هل يقال بأن ابن معين أعلم بحجة أحمد ولو رآها حجة أو علم بحجة أحمد ولو رآها حجة لغير رأيه؟ من أين هذا؟ هذه دعوة، نقول من أين علم أو لم يعلم، هذه دعوة تحتاج إلى بينة. نعم، فما ذكره الدارقطني أقرب إلى الصواب إن شاء الله. وعلى كل حال المسألة محل اجتهاد ونظر. نعم، نكتفي بهذا القدر من تهذيب التهذيب. طيب، نأتي الآن للفوائد والقواعد في العلل للحافظ ابن رجب رحمه الله. كنا كي نربط ما مضى مع ما هو آت، نعم يا سقلي تفضل. طيب، بارك الله فيك. طيب، الآن عندنا كان يتكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله وقال لنا أن معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين. الوجه الأول معرفة أحوال الرواة من حيث التوثيق والتضعيف، وذكر أن كتب الجرح والتعديل قد توفرت وفيها الكلام على هذا الأمر بحيث يتسنى لمن أراده أن يقف عليه. ثم ذكر الوجه الثاني وهو معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، وهذا الوجه قسمه رحمه الله إلى قسمين. القسم الأول معرفة مراتب كثير من أعيان الثقات وتفاوتهم وحكم اختلافهم وقول من أو وقول من يرجح منهم عند الاختلاف، وهذا قد تكلمنا عليه وانتهى. ونحن الآن في القسم الثاني وهو في معرفة قوم من الثقات لا يوجد ذكر كثير منهم أو أكثرهم في كتب الجرح، قد ضعف حديثهم إما في بعض الأماكن أو في بعض الأزمان أو عن بعض الشيوخ دون بعض، أي أنهم هم ثقات في أصلهم ولكن دخل عليهم الضعف في بعض الحالات أو في بعض الأحيان. وذكرنا من هؤلاء ذكر من هؤلاء النوع الأول من ضعف حديثه في بعض الأوقات دون بعض، وذكرنا من هؤلاء الذين اختلطوا فكان حديثهم صحيحا في البداية ثم بعد أن اختلطوا أصبح حديثهم ضعيفا بعد الاختلاط، فمن روى عنهم قبل الاختلاط فحديثه عنهم صحيح، ومن روى عنهم بعد الاختلاط فحديثه عنهم ضعيف مردود. وذكر أقواما ممن اختلط من الرواة، وذكرنا الترجمة الأولى ثم بقية التراجم مررنا عليها سريعا من غير قراءتها، لأن قراءة الترجمة الأولى تكفي بحيث نفهم الموضوع المراد، وهذا المراد من الأمر، ثم الباقي يبقى كمرجع عندك. وقلنا بأن موضوع المختلطين أو من يلحق بهم كما سيأتي قد كفانا أمرهم من ألف في هذا الفن، وذكرنا أن أجود الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الكواكب النيرات لابن الكيال، فقد جمع من اختلط من الرواة وتكلم عليهم بما فيه الكفاية. ذكر ابن رجب هنا معنا الآن، قال: من يلتحق بالمختلطين ممن أضر في آخر عمره. هذا لم يختلط ولكنه عمي، أصابه العمى، وكان يعتمد على كتابه لا على حفظه، فساء تحديثه بسبب أنه كان يطلب من يلقنه ما في كتابه من أحاديث ويحدث به، فصار يلقن الحديث تلقينا، وهذا يشترط كي يصح تلقينه هذا أن يكون الملقن معروفا وأن يكون ثقة، وهذا ما لم يعرف في كثير ممن حصل معهم هذا الشيء، فلذلك ردوا أحاديثهم بعدما أصابهم العمى وكانوا يعتمدون على كتبهم. أما الحفاظ الذين كانوا يعتمدون على حفظهم فلم يؤثر فيهم ذلك، لأنه يعتمد على ما في ذاكرته لا على ما في كتابه. قال رحمه الله: من يلتحق بالمختلطين ممن أضر في آخر عمره، يلتحق بهؤلاء من أضر في آخر عمره وكان لا يحفظ جيدا، فحدث من حفظه أو كان يلقن فيتلقن. إما أن يكون كان قد اعتمد على كتابه فلما عمي صار بحاجة إلى أن يعرف ما في كتابه فطلب أن يلقن فلقنوه ما في كتابه، أو يكون حفظه لم يكن حافظا جيدا فحدث من حفظه، وكان اعتماده أيضا على كتبه فحدث من حفظه فخلط في حديثه. قال: وقد ذكر أبو خيثمة أن يزيد بن هارون كان يعاب عليه أنه لما أضر كان يأمر جارية له أن تلقنه الأحاديث من كتاب فيحدث بها، وقد سبق ذكر ذلك. يزيد بن هارون معروف أحد الحفاظ الثقات، قالوا بأنه عندما أضر أي عمي كان يأمر جارية له أن تلقنه الأحاديث من كتاب فيحدث بها، وهذه الجارية لا نعلم ما حالها، هل لقنته تلقينا صحيحا أم تلقينا سيئا، هذا يعود على حديثه بالضعف، لكن هذا في يزيد بن هارون الظاهر أنه كان نادرا، لأن يزيد بن هارون كان حافظا رحمه الله، وكان يعتمد على حفظه، وكان قوي الحافظة، كان يحفظ 25,000 إسناد، فالظاهر أن ما ذكره أبو خيثمة كان قليلا نادرا لا يعول عليه ولا ينظر إليه. ثم قال رحمه الله: فمنهم عبد الرزاق بن همام الصنعاني أحد أئمة الحديث المشهورين، وإليه كانت الرحلة في زمانه في الحديث، حتى قيل إنه لم يرحل إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رحل إلى عبد الرزاق. قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن هانئ: عبد الرزاق لا يعبأ بحديث من سمع منه، وقد ذهب بصره، لا يعبأ بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره. هكذا العبارة ينبغي فصلها، علامة استفهام ليس علامة. طيب، عبد الرزاق لا يعبأ بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره، كان يلقن الحديث، كان يلقن أحاديث باطلة. هذا السبب في أنه لا يعبأ بحديث من سمع منه بعدما ذهب بصره، لأنه كان يلقن أحاديث باطلة. وقد حدث عن الزهري أحاديث كتبناها من أصل كتابه وهو ينظر جاءوا بخلافها، ونقل الأثرم عنه معنى ذلك. حدث عن الزهري بأحاديث كتبها الإمام أحمد من أصل كتاب عبد الرزاق، فرووا عنه هؤلاء الذين سمعوا منه بعدما عمي رووا عنه أحاديث عن الزهري جاءوا بخلاف ما سمع الإمام أحمد أو أخذ الإمام أحمد عنه من أصل كتابه. فعندما خالفت هذه الأحاديث الحديث التي أخذها الإمام أحمد علموا أن الرجل قد تغير حاله. ونقل الأثرم عنه معنى ذلك، نقل الأثرم عن الإمام أحمد معنى ما نقله عنه إسحاق بن هاني. وقال في النيسابوري يعني محمد ابن يحيى الذهلي قدم على عبد الرزاق مرتين إحداهما بعدما عميه، أي أن محمد بن يحيى الذهلي قدم على عبد الرزاق مرة قبل أن يعمى فسمع منه سماعا صحيحا، ومرة بعدما عمي فسمع منه سماعا سيئا لا يعتمد عليه. وذكر الأثرم عن أحمد أنه ذكر له حديث النار جبار، أو أنه ذكر له حديث النار جبار فقال هذا باطل ليس من هذا شيء. هذا الحديث يرويه عبد الرزاق. ثم قال ومن يحدث به عن عبد الرزاق؟ قلت حدثني به أحمد بن شباويه، هذا كان حافظا ثقة، قال هؤلاء سمعوا بعدما عمي، كان يلقن فلقنه وليس هو في كتابه، وقد أسندوا عنه أحاديث ليست في كتبه، كان يلقنها أو كان يلقنها بعدما عمي. قال أبو عبد الله حكوا عنه عن الحلواني أحاديث أسندها. وقد ذكر غير واحد أن عبد الرزاق حدث بأحاديث مناكير في فضل علي وأهل البيت، فلعل تلك الأحاديث مما لقنها بعدما عمي كما قاله الإمام أحمد، والله أعلم. وبعضها مما رواه عنه الضعفاء ولا يصح عنه، هذه الأحاديث التي رواها في فضل علي وأهل البيت أحاديث مناكير، فقالوا بعضها رواه عنه الضعفاء فهذه لا تعتمد، وبعضها رواها عنه الثقات ولكنهم من الذين رووا عنه بعدما عمي فروايتهم عنه غير صحيحة لأنه كان يلقن. وقال النسائي عبد الرزاق ما حدث عنه بأخرى ففيه نظر، أي الأحاديث التي حدثوها عنه في آخر عمره فهذه فيها نظر لأنه كان يلقن كما تقدم. وذكر عبد الله بن أحمد أنه سمع يحيى بن معين قيل له تحفظ عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجبائر، فقال يحيى أي ابن معين باطل ما حدث به معمر قط. ثم قال يحيى عليه 100 بدنة مقلدة مجللة إن كان معمر حدث بهذا قط، فهو جازم أن معمر لم يحدث بهذا الحديث مطلقا، هذا باطل، ولو حدث بهذا عبد الرزاق كان حلال الدم. من حدث بهذا عن عبد الرزاق؟ قالوا فلان، وفي بعض النسخ قالوا محمد بن يحيى، قال لا والله ما حدث به معمر وعليه حجة من هنا إلى مكة إن كان معمر يحدث بهذا. هذا الخطأ فيه الظاهر من عبد الرزاق لأن محمد بن يحيى كان ممن روى عنه بعدما عمي كما تقدم عن الإمام أحمد رحمه الله. قال عبد الله بن أحمد هذا الحديث يروونه عن إسرائيل عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمرو بن خالد لا يساوي شيئا. هذا أصل الإسناد، هذا أصل الإسناد ذاك الحديث الذي رواه عبد الرزاق، ولكنه لقن هذا الحديث فرواه بعد التلقين. قال عبد الله وسمعت يحيى يقول ما كتبت عن عبد الرزاق حديثا قط إلا من كتابه، لا والله ما كتبت عنه حديثا قط إلا من كتابه. يعني أن هذا يبين بأن رواية يحيى عن عبد الرزاق رواية جيدة معتبرة، لماذا؟ لأنه أخذ عنه من أصوله، فما أخذ عنه بعدما عمي وصار يتلقن. وذكر بعضهم أن سماع الدبر من عبد الرزاق بأخره إسحاق بن إبراهيم الدبري وثقة، ولكن سماعه من عبد الرزاق كان بعدما عمي عبد الرزاق، والدبري هذا يروي بعض المصنف عن عبد الرزاق. قال إبراهيم الحربي: مات عبد الرزاق وللدبري 6 سنين أو 7 سنين، يعني كان صغيرا سمع منه بأخره. على كل ذكر ابن الكيال في الكواكب النيرات جماعة ممن رووا عن عبد الرزاق في آخر عمره، فممكن أن تراجعها أنت إذا أردت أن تعرف من الذي روى عنه قبل أن يعمى، وبعد ذلك بإمكانك أن تراجع الكواكب النيرات. ثم ذكر رحمه الله أبو حمزة السكري وعلي بن مسهر من الذين حالهم كحال عبد الرزاق. ثم قال رحمه الله: ومن هذا النوع أيضا قوم ثقات لهم كتاب صحيح وفي حفظهم بعض شيء، فكانوا يحدثون من حفظهم أحيانا فيغلطون، ويحدثون أحيانا من كتابهم فيضبطون. هؤلاء كان حفظهم فيه ضعف، وكانت لهم كتب. وتقدم معنا في علم الحديث أن الحفظ حفظان: حفظ صدر وحفظ كتاب. فكانوا إذا حدثوا من كتبهم أجادوا، حدثوا بأحاديث قوية، ولكن إذا اعتمدوا على حفظهم وحدثوا منه أساءوا وحدثوا بأحاديث واهية. فهؤلاء القوم ذكروا منهم عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وقد تقدم معنا أنه كان يحدث من كتابه في الأصل، فلما أضر صار يحدث من حفظه فأتى بالأشياء المنكرة. وذكر أيضا عبد العزيز الدراوردي، وذكر همام بن يحيى العوذي، وشريك بن عبد الله النخعي، وحماد بن أبي سليمان، وحفص بن غياث، وشبيب بن سعيد الحبطي، وإبراهيم بن سعد الزهري، وأبو داود الطيالسي، ويونس بن يزيد الأيلي، وعبد الصمد بن حسان. هؤلاء كلهم ممن كانت لهم كتب صحيحة، كتبهم كانت صحاح، ولكن في حفظهم اضطراب وضعف. وهؤلاء كلهم حكمهم حكم المختلط. إن تميز لنا ما رووه بصورة أو في حال صحة روايتهم فيقبل، وإن تميز لنا وعرفنا ما هو الضعيف من الصحيح من حديثهم أخذنا بالصحيح وتركنا الضعيف، وإذا لم يتميز لنا شيء من ذلك تركنا كل أحاديثهم احتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: النوع الثاني من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض، وهو على 3 أضرب. الآن انتهى من النوع الأول وهو من ضعف في بعض الأوقات، الآن بدأ في النوع الثاني وهو من ضعف في بعض الأماكن، لا في بعض الأوقات، في بعض الأماكن. قال: النوع الثاني من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض، وهو على 3 أضرب. الضرب الأول: من حدث في مكان لم تكن معه فيه كتبه فخلط، وحدث في مكان آخر من كتب في مكان آخر من كتبه، أي حدث في مكان آخر وأخذ الحديث من كتابه مباشرة فضبط، أو من سمع في مكان من شيخ فلم يضبط عنه وسمع منه في موضع آخر فضبط. ذكر من هؤلاء معمر بن راشد، قال فمنهم معمر بن راشد. حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير، وحديثه باليمن جيد. كان يروي في اليمن، كان يحدث من كتبه، فكانت روايته صحيحة وجيدة. فلما ذهب إلى البصرة حدث من حفظه، فحدث بأحاديث واهية ضعيفة. قال فمنهم معمر بن راشد حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير، وحديثه باليمن جيد. قال أحمد في رواية الأثرم حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إلي من حديث هؤلاء البصريين، كان يتعاهد كتبه وينظر، يعني باليمن، وكان يحدثهم بخطأ بالبصرة. رواية عبد الرزاق عنه، لأن عبد الرزاق يمني فسمع منه في اليمن، وفي اليمن كان يحدث من كتبه وينظر في كتبه، بينما عندما ذهب إلى البصرة فحدث من حفظه فأخطأ، فرواية البصريين عنه صارت ماذا؟ ضعيفة. في رواية البصريين عنه حديثه تكون مضطربة، أما إذا روى عنه أهل اليمن فحديثه يكون جيدا. فهذا إذا حدث بالحديث عنه أهل اليمن فحديثه جيد، وإذا حدث بحديثه عنه أهل البصرة فحديثه سيء. فهذا يبين لك أن حديثه في اليمن صحيح وحديثه في البصرة ضعيف. وقال يعقوب بن شيبة سماع أهل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه اضطراب، لأن كتبه لم تكن معه، فما اختلف فيه باليمن والبصرة فمما اختلف فيه باليمن والبصرة، أي مما اختلف فيه حديثه في اليمن وحديثه في البصرة، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة، رواه باليمن عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل مرسلا، ورواه بالبصرة عن الزهري عن أنس. فما هو الصواب يكون في مثل هذا؟ يكون الصواب هي رواية أهل اليمن عنه عن أبي أمامة بن سهل مرسلا. قال والصواب المرسل، ومنه حديث إنما الناس كإبل المئة، رواه باليمن عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا، ورواه بالبصرة مرة كذلك، أي مرة رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا كروايته في اليمن، ومرة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. فالصواب ماذا؟ الصواب ما رواه في اليمن. ومنه حديثه عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة الحديث. قال أحمد في رواية ابنه صالح معمر أخطأ بالبصرة في إسناد حديث غيلان ورجع باليمن فجعله منقطعا. فالصواب ما حدث به في اليمن لا ما حدث به في البصرة. ثم ذكر مثل معمر هشام بن عروة وعبد الرحمن بن أبي الزناد ويزيد بن هارون وعبد الرزاق بن همام وعبيد الله بن عمر العمري والوليد بن مسلم الدمشقي والمسعودي، ثم بدأ بالضرب الثاني. ونقف عند الضرب الثاني كي لا نطيل عليكم. طيب، من عنده سؤال فليتفضل. هل هناك إشكال في الدرس؟ طيب، في هذه الحتلة التي يروى فيها عن المحدث الضرير من كتابه وهو حي يعلم بأخذ الناس من الكتاب، هل نسمي هذا رواية وجادة مع العلم بأن المعاصرة واللقي بل حتى الاتصال واقع بين المحدث والراوي؟ لا، هذا ليس بوجادة. إذا أخذ المحدث عن من أصل كتاب الشيخ مباشرة والشيخ موجود فهذا لا تكون وجادة، لأنه مثل هذه أخذونها عن الشيخ هذه تعتبر متصلة لا تكون من قبل المجادة في شيء. نعم نعم هي متصلة ليست من باب الوجادة، هذه أخذها عن شيخه، إن قرأه على الشيخ عندما أخذه من الكتاب إن قرأه على الشيخ فهذا يقول قراءة على الشيخ. نعم لكن إذا أخذه دون قراءة على الشيخ وأعطاه إياه شيخه فظهر أنه مناولة، يدخل في المناولة. نعم طيب، هنا يقول عندما يكون لدينا حديث جاء من عدة طرق في بعضها زيادة وفي الأخرى لا وجل الطرق صحيحة فكيف نحكم عليه؟ تنظر هذه الزيادة، إذا كانت هذه الزيادة إذا كان راوي هذه الزيادة في نفس درجة قوة الذين لم يزيدوا أو نفس العدد فهذه تكون زيادة ثقة مقبولة، أما إذا كان الذي زاد أقل عددا أو أقل حفظا فيحكم على الزيادة بالشذوذ. نعم نعم عبارة كثير الحديث هل تعني أن الراوي حافظ؟ نعم تعني ذلك لا شك، لا يكون كثير الحديث إلا إذا كان حافظا. طيب بقي شيء؟ طيب قول هنا أريد رأيكم يا شيخ في مثل هذه المسألة، إذا كان عندنا راو قد وثق مطلقا ولا ذكر في ترجمته أنه موصوف بشيء من التدليس ولا الإرسال وهو كثير الرواية والشيوخ، ثم وجدنا ابن أبي حاتم يذكر عن أبيه أن رواية هذا الراوي عن فلان منقطعة ويجزم بذلك ولكن لم يذكر الطريق الذي فيه الواسطة، وبعد البحث الشديد لم نجدها، فهل نعمل بقول أبي حاتم أو يبقى على الظاهر أي الاتصال؟ لا، إذا نص أحد من الأئمة سواء كان أبو حاتم أو غيره إذا نصوا على أن رواية فلان عن فلان منقطعة فانتهى الأمر، نعمل بقولهم فهم أدرى وأعلم بهذا الأمر، ولا يجزم إمام مثل هذا بالانقطاع في مثل هذه الروايات إلا ويكون عنده علم بذلك وعرف أن فلان لم يلقى فلان لذلك جزم بانقطاعها، فلذلك نأخذ بقوله ولا بد. نعم فلا نعتمد على بحثنا بعد ذلك. طيب البحث، نعم يا أبي زيد ما البحث؟ طيب قل استقل في حديث معين فقط. نعم ولو في حديث معين، بما أن نص العالم جهبذ كأبي حاتم الرازي نص بأن هذا الراوي لم يسمع من المروي عنه أو أن هذا الإسناد منقطع انتهى الأمر خلاص، ما عاد يحتاج. نعم البحث العملي ما باله يا أبا زيد؟ قد وضعت لكم حديثين. طيب جزا الله خير، متى وضع المشاركة؟ أنا نظرت اليوم ما رأيت المشاركة. طيب بإذن الله سيكون ذلك إن شاء الله. طيب خير إن شاء الله، إذا وضع أخونا البداني مشاركته إذا ما بقي أحد إن شاء الله، إذا بقي أحد فليخبرنا أو بإمكانه أن يستدرك بعد ذلك إن شاء الله، سنبدأ بإذن الله بالتصحيح إما من الغد أو بعد الغد إن شاء الله، لكن الآن أنتم اشتغلوا بالحديثين الجديدين، حديث أفلح وأبيه إن صدق وحديث فله أوكسهما والربا، روايتان مهمتان ينبني عليهما مسائل علمية مهمة جدا، فنريد بحثا وافيا في هذين الحديثين. طيب لنا كثير أو نجد العلامة الألباني ينقد لنا كثيرا هذا ويقول أن الحديث الثقة على ظاهرها ولم تعلل حتى وجود الواسطة، وجزاكم الله خيرا للتوضيح، ما فهمت ما المراد حديث أن الثقة على ظاهرها ولم تعلل حتى وجود الواسطة. تعني أن الشيخ الألباني رحمه الله يرد مثل هذا الحكم على الحلال الإسناد بالانقطاع؟ لا، مثل هذا ما يسلم. حتى الشيخ الألباني رحمه الله مخطئ في هذا، كيف عالم حافظ جهبذ وقف على انقطاع الرواية وأن فلان لم يسمع من فلان، كيف نعارضه بعد ذلك؟ ما لنا أن نعارضه أصلا، ما لنا إلا أن نسلم له كتسليمنا له في قوله في الراوي ثقة. هل نستطيع أن نقول له من أين لك أنها ثقة أو أن نرد توثيقه؟ لا يرد ولا الشيخ الألباني ولا غيره، فلماذا نسلم له هنا ولا نسلم له هناك؟ كما علم أن هذا ثقة، علم أنه لم يسمع من ذاك الرجل، فلذلك لا يسعنا إلا أن نسلم له في مثل هذه الحالة. نعم. يقول أخونا أبو زيد: هل ينظر الإخوة حكم علماء على الحديث ثم يبنون أحكامهم عليه، مثل أن ينظر علة الحديث ثم يبحث عنها، أم أنه يبحث بمفرده ثم يقارن؟ نعم، يبحث أولا ثم ينظر بعد ذلك، أما أن ينظر مباشرة لا يستفيد، ولكن فائدته ليس لا تكون كأن يبحث بنفسه ويستخرج بنفسه ثم بعد ذلك ينظر لكلام العلماء ماذا قالوا. فالبحث بنفسه والاستخراج ثم والاجتهاد بنفسه ثم بعد ذلك ينظر كلام أهل العلم وينظر خطأه أين وصوابه أين، هذا الذي نريده نحن. لا ينظر إلى كلام أهل العلم، نحن لا نريد نسخ ولصق فقط، لا ما ينفع هذا، نحن نريد اجتهادك أنت شخصي ثم بعد ذلك ترجع لكلام العلماء، ما في بأس. ثم إذا حصل خلاف بين العلماء كما سيأتي عندكم في الحديثين المذكورين أو في الحديث الأول حتى الثلاث أحاديث حصل فيها خلاف شديد جدا بين أهل العلم، أريد أن أعرف كيف سترجحون كلام أحد العلماء على كلام الآخر، هذا مهم جدا في البحث. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، حديث إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، نعم، ما باله؟ هذا الحديث عن قال أبو حاتم لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث عن عطاء، يعني أنت في رواية معينة أنه لم يسمع هذا الحديث عن عطاء، أي في هذه الرواية، وإن كان الأوزاعي أصلا قد سمع من عطاء. نعم، فهمت عليك الآن ما الذي تريده، يعني أن عندنا عطاء نعم، تعني أن الآن أن الأوزاعي في الأصل قد سمع من عطاء، والأوزاعي ليس مدلسا، وروى الحديث عن عطاء بالعنعنة، وأبو حاتم الرازي قال بأن الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من عطاء، فاعترض الشيخ الألباني رحمه الله وقال بأن الأوزاعي ليس مدلسا وقد سمع أصلا من عطاء، فلا يسلم لأبي حاتم بقوله بأنه لم يسمعه من عطاء، ولست أرى ما ذهب إليه أبو حاتم فإنه لا يجوز تضعيف حديث الثقة. والله أنا نعم فهمت عليك الآن، الذي عندي في هذا أن مثل أبي حاتم الرازي إمام حافظ عندما يقول بأن الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من عطاء يكون قد علم أن الأوزاعي لم يسمعه من عطاء، فحملنا للحديث في أصله كلمة الأوزاعي عن عطاء على السماع، هذا في حال ألا يكون هناك تنصيص من العلماء الحفاظ على أنه لم يسمع منه، فإن وجد تنصيص مثل هذا فالأصل فيما عندنا أن نسلم لأبي حاتم الرازي فهو حافظ، ويكون قد وقف على حجة عنده بأنه لم يسمع الأوزاعي من عطاء، فلم يتكلم أبو حاتم في مسألة كهذه من فراغ. نعم، فلا نملك إلا أن نسلم له. فهؤلاء الحفاظ كانوا يحفظون أحاديث الأوزاعي ويحفظون أحاديث عطاء، فعندما يقول لك لم يسمعه الأوزاعي من عطاء معنى ذلك أنه وقف على حجة في ذلك، والله أعلم. لا يسعنا في مثل هذا إلا أن نسلم له كما نسلم لهم في توثيق وتضعيف الرواة. نعم، هذا هو الذي عندي، والله أعلم. صحيح، هذا هو، هذا ما نحن عليه. طيب، القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي يحذرون من حديثه، هل لأنه لا يدقق في سند الحديث ويحتج بالحديث الضعيف بدون تثبت؟ والله ما عندي في علم فيه الآن، ولا يحضرني في أمره شيء، ولا أذكر أني مررت على ترجمته أصلا، ما عندي علم ذلك، أو نقلت لنا كلامهم فيه وننظر فيه، ممكن أن يتبين لنا شيء. طيب، لا بأس إن شاء الله. طيب، بقي نعم، ما هو سؤالك يا بزيد؟ قد تقدم، نرجع إلى الخلف. هل ينظر الأخوة حكم العلماء الحديث ثم يبنون؟ ها، هذا هو. لا، قلت يبحثون أولا حديث، عندما يكون لدينا حديث جاء من عدة طرق، في بعضها زيادة وفي الأخرى لا، وجل الطرق صحيحة، فكيف نحكم عليه؟ طيب، قلنا بأن هذه الزيادة ينظر إلى من زادها. إن زادها شخص في نفس قوة من لم يزد أو بنفس العدد فتكون هذه الزيادة زيادة ثقة مقبولة. أما إذا كان الذي زادها أقل ثقة أو أقل عددا عندئذ نحكم على زيادته هذه بالشذوذ ولا نقبلها. نعم، هذا هو ما يحكم على الزيادة في الروايات. نعم، تفضل. الذي نقله الصقلي حول ماذا؟ في يعني ثاني سؤالك في عن الحديث. لا، قلت هذا، قلت ذكرت بأن نعم ذكرت بأن البحث هنا يكون أولا من الشخص، يعني يجتهد اجتهاد شخصي في البحث عن الحديث، يجمع طرقه ويحكم عليه بما يراه على حسب ما درس، ثم بعد ذلك ينظر في كلام العلماء، لأن نريد الاستفادة له أن تكون كاملة. بعد أن يبحث هو ويحكم بناء على ما درس ثم ينظر في كلام أهل العلم، ينظر تتبين له أخطاؤه التي وقع فيها فيصححها، ونظره في كلام العلماء مرة ومرتين وثلاث وأربع تعطيه التمرس، يتمرس وتصبح عنده خبرة في هذا المجال. نعم، وأنصحكم بكثرة القراءة من كتاب البدر المنير لابن الملقن، أكثر من الاطلاع فيه، ففيه علم وفير، ويبين لكم طريقة جمع الطرق وطريقة الكلام على الأسانيد إلى آخره. طيب، هنا يقول الأخ ما الفرق بين المستفيض والمشهور؟ بعض أهل العلم وهو الراجح أنه لا فرق بينهما، المستفيض والمشهور بمعنى واحد، والبعض فرق فقال المستفيض هو ما كانت جميع طبقات السند بنفس العدد، يعني يرويه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، والمشهوم والمشهور لا، ما كانت أقل طبقة فيه ثلاثة ثم تكون بعد ذلك الطبقات الأخرى مختلفة. هذا من الفوارق التي ذكروها بين المستفيض والمشهور، وهناك أقوال أخرى بإمكانك أن تراجعها في شرح نزهة النظر للقارئ، ذكر هناك مجموعة من الأقوال، وكذلك في كتاب فتح المغيث للسخاوي ذكر أيضا أقوالا في ذلك. نعم. طيب، هنا أخونا الصقلي يقول: كان الوقف على كلام أهل العلم في تصحيحه أو تضعيفه زيادة اطمئنان في حكم الشخص له؟ نعم، لا شك أن الشخص عندما يبحث الحديث بنفسه ثم يخرج بنتيجة معينة ثم ينظر في كلام أهل العلم ويجد كلامه قد تطابق مع كلام أحد العلماء، ويجد اجتهاده قد توافق مع اجتهاد عالم من العلماء، يعلم بذلك أن أصوله التي يمضي عليها وأن قواعده التي اتخذها أصولا صحيحة وقواعد منضبطة على قواعد أهل العلم. نعم، لا شك في ذلك، وهذه طريقة الممارسة سواء كانت في الحديث أو حتى في الفقه. أنت عندما تتفقه في الفقه، تدرس الفقه وتدرس أصول الفقه وتقرأ مجموعة من فتاوى العلماء، عندما تمر بك سؤال أو مسألة كي تتمرس على طريقة الإفتاء، تمر بك مسألة تفتي بها من عندك، ثم تذهب وتنظر كلام العلماء وتنظر هل وافقتهم أم خالفتهم، وإن خالفت فلماذا حصلت المخالفة، وإن وافقت فهل الموافقة كانت بناء على تطابق القواعد والأصول أم على اختلافها. هذه الممارسة وهذا التطبيق كله هو الذي يعطيك الرسوخ والثبوت ونعم الرسوخ والتثبت في مثل هذه المسائل. نعم. طيب، جزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. طيب يا أبا زيد، كان عندنا في حديث مثلا الهدي الحسن والسمت جزء من 24 جزءا من النبوة، وجد له متابعة فيها جزء من 25 جزء من النبوة، وكلا الطريقين فيه ضعف، فهل يقوي الحديث وما هي صيغته؟ جزاكم الله خيرا. نعم، جزء من 24 جزءا من النبوة وجزء من 25 جزءا من النبوة. مثل هذا تحتاج أن تنظر إلى هذا العدد، ما المقصود به من 24 جزء من النبوة أو 25 جزء من النبوة. فإن كان التجزئة هذه لا ينبني عليها حكم فالأمر فيها سهل ويتقوى بعضها ببعض، ما في بأس، لكن إذا كانت ينبني عليها حكم ويكون الفارق مؤثر في الأحكام التي ستأخذها من هذا الحديث، عندئذ لا يتقوى بعضها ببعض. أما مثل هذا الحديث الذي بين أيدينا، جزء من 24 جزء من النبوة أو جزء من 25 جزء من النبوة، لا يعتبر اختلافا مؤثرا، فيتقوى أحد الحديثين بالآخر، والله أعلم. نعم. وهذا ربع، إذا أردت أن تقف على مثل هذه المسألة وكلام أهل العلم فيها، راجع حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة. الإيمان بضع وسبعون شعبة، هنا حصل بعض الخلاف بين أهل العلم، بل في بعض الروايات بضع وسبعون شعبة، حصل في بعض الخلافات، وتنظر كلام أهل العلم في هذه المسألة بدقة. وكذلك هناك عدد آخر، كذلك أظنه في الرؤية، جزء من 46 جزءا، هو هذا أظن، نعم كذا في الرؤية أظن جزء من 46 جزءا من النبوة، كذلك أظن في خلاف في العدد. فمثل هذا، مثل هذه الأحاديث تجد كلام أهل العلم في هذه المسألة مستوعبا هناك. نعم، نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.